لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. وقال المصنف: أما ثاني مباني الإسلام فهو الصلاة، وهي عماد الدين وأجل مباني الإسلام بعد الشهادتين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كفر تاركها، وأنه لا دين له، وأنه برئت منه ذمة الله تعالى، وأنه مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، وأنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. وتكفير تارك الصلاة وارتداده عن دين الإسلام ولو فرضا واحدا ذهب إليه جماعات من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب العلم بوجوب الصلوات الخمس وكيفية فعلها وشرائطها ومواقيتها، والطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر لها، وما في معنى ذلك من العلم بالمبطلات والمفسدات. وكذا العلم بوجوب الزكاة والقدر الواجب منها والوقت الذي تجب فيه، وبوجوب صوم شهر رمضان وشرائط الصوم ومبطلاته، والعلم بوجوب الحج على المستطيع وشروط الاستطاعة وأركان الحج وواجباته ومفسداته ومحرماته، ثم العلم بجميع الواجبات العينية، والعلم بتحريم المحرمات التي يتهدف للوقوع فيها. وعن زياد بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم تغن عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حماد بن زيد ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى. وقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع الإيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. الحديث رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار وأبو يعلى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما نحوه بغير هذا السياق. ومباني الإسلام تشتمل على فرائض كثيرة، وسائر فرائض الله تعالى لا تكاد تعد كثرة في كتب كثيرة. إذ ذلك شرح للتكليفات من أولها إلى آخرها. وقد مر تعريفها من حيث وصفها بالوجوب، أي من حيث الوصف الذي تشترك فيه الواجبات والمحرمات. وسيأتي في هذه المنظومة وشرحها ذكر شيء كثير من فرائض الله ومحارمه وما يقرب إليه من النوافل والطاعات إن شاء الله تعالى.
ولفاز السبتات والحساس من كتاب الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على وسلم لعب دودر العرسة وجمع الله سبحانه وتعالى وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم غنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يواصل الشارح معنا الكلام عن الأوامر والنواهي فيما جاء في الوصية: إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب. فبعد أن ذكرنا بعض ما يتعلق بشان الإيمان بعلوم الإيمان من العقيدة التي مر معنا خلاصة فيها في الأبيات المنظومة في الرائية للإمام عبد الله بن علوي الحداد عليه رضوان الله، شرع يذكر لنا خلاصة من علوم الإسلام، فذكر لنا فريضة الصلاة المعظمة التي هي عماد دين الله، وهي من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فهي من الإسلام كالرأس للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير رأس؟ فاقتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والخسران والنار والهوان. وإذا كانت في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد فيمكن قياس حال المسلم في شؤون إسلامه على حاله في الصلاة، كيف يكون في الصلاة، ماذا ينازله في الصلاة، ما منزلة الصلاة عنده، ما مدى رغبته في الصلاة، كيف تكون فرحته إذا سمع النداء إلى الصلاة، ما مستوى تعظيمه للصلاة، ما مقدار إحسانه وإتقانه لأركان الصلاة وشروط الصلاة وسنن الصلاة، ما ارتياح قلبه وانشراح باله للصلاة وبالصلاة، ما نصيبه من وراثة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن شان هذه الصلوات الخمس أعظم مما نظن وأكبر مما نتصور. إن الإله الذي فرضها وجه بفرضها مباشرة إلى المصطفى، وإنه لم يناديه ويخاطبه بها وهو في بقعة من البقاع التي يمكن أن يصل إليها غيره، بل فرضها عليه وناداه بها ووجهه بها إلينا وهو في مكان من جهة الحس ومن جهة المعنى لم يصل إليه غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هناك فرض الصلاة، فاعلم كل دينك وحقيقته من حالك في الصلاة ومع الصلاة. ومن هنا قالوا إن حال الإنسان عند النداء للعرض على الله يوم القيامة يكون متناسبا مع حاله عندما يسمع النداء إلى الصلاة في الدنيا، فإن كان يستبشر ويفرح ويرغب وينهض ويدخل إلى الصلاة بفرحه وتعظيمه وسروره ورغبته، فجدير إذا نودي للعرض على الله أن يضفي الله عليه من كرمه وإحسانه وجود ما بيستبشر ويفرح ويأخذ النتيجة والجزاء الكريم من الكريم. وإن كان عند سماعه النداء للصلاة مستثقلا متهاونا أو متكاسل أو متخاذل أو مستصعب أو متحازن أو متأخر أو كارها، فيوشك إذا نودي ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله أن يكون على حالة صعبة في مقابلة ملك الملوك، إذ كانت حالته غير طيبة عندما يسمع النداء في أيام دنيا للوقوف بين يديه جل جلاله. فهذه وقفات بين يدي ربنا في هذه الفسحة من الآجال عليها يبتني حال وقوفنا في دار المآل حين يخرج الحكم النهائي، إما بأن قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، وإما بأن شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا والعياذ بالله. فراقب هذه الوقفات القصيرة العدة للوقفة الكبيرة، حيث يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان ليقم فلان ابن فلان للعرض على الله، أتظن أن تنسى أم تبعد من القائمة أو يغيب اسمك أو يتجاوز عنك ملك أو يؤخر النداء باسمك أحد من الإنس أو الجن أو الملائكة، وعزة الذي خلقني وخلقك وخلق الأكوان من عدم ليذكرن اسمك ولتدعن بشخصك وذاتك ولتنادن على رؤوس الأشهاد ليقم فلان ابن فلان للعرض على الله. فأحسن صلتك بهذا الإله، ولقد فتح لك بابا لتقوية الصلة وتقويمها وتعظيمها والرفعة شانك فيها وحيازتك المواصلة من حضرته واللطف من ربوبيته بالصلاة التي فتحها لك على يد من عليه دلك وإليه أوصلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشاننا مع الصلاة، وإن كثيرا مما دهى المسلمين من المصائب والنوائب سببه الحقيقي التهاون بالصلاة من أعداد كبيرة من رجال المسلمين ونسائهم في مدن وقرى في حواضر وبوادي في مشارق من الأرض ومغاربها، شهدوا أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله، ورفضوا الوقوف للخضوع بين يديه ووضع الجباه على الأرض امتثالا لأمره وإعلانا بالتذلل له جل جلاله، فعاندوا الرب الكريم في أمره العظيم ولم يقبلوا منه التكريم، فإذا كان ذلك سببا لكثير من البلايا والرزايا النازلة بالأمة، فرج الله عنا وعن الأمة في شرق الأرض وفي غربها، حتى ترى بين دول المسلمين سيارات وطائرات يحترم فيها كل حاجة دنيوية ولو هانت وتهون الصلاة في نظرهم، لا يعملون حسابهم للوقوف من أجلها والنزول في المحطات في أوقاتها، لا يعتبرون أن ميقاتا جاء من عند قوة عليا ولا أن هناك توقيتا أتى من عند ألوهية وربوبية، وعندهم نظام في الشركات ونظام في المؤسسات لا بد أن يعملوا عليه ولا بد أن ينفذوه. وأين نظام الإله يا عباد الله ويا خلق الله؟ كيف هان هكذا بينكم إن كان ذاكم في شركات كفار وبلاد كفر، فما بالكم في بلدكم وبين أهل الإسلام والإيمان بالله ورسوله؟ لا تقيمون وزنا للمواقيت الإلهية ولا للتعاليم الربانية من حضرة الله تبارك وتعالى، فحتى يمكن أن يقال لسائق الباص أو لسائق التاكسي قف من أجل البول فيقف، قف من أجل شراء المهدم أو الشراب أو البيبسي أو شراء قات في بعض مناطق اليمن فيقف، قف من أجل الصلاة فلا يقف، ما هناك داعي للوقوف من أجل الصلاة، بتبول سواء ما صلاة الصلاة بول تمام بول صلاة ماشي إيش صلاة حول ولا قوة. فما رضوا حتى يقيسونها بحاجتهم إلى البول، حاجتهم إلى الصلاة، ما رضوا يجعلوا لها قياس حاجة إلى بول، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف نشا هذا الشعور؟ كيف نشا هذا النظرة؟ منين جاءت؟ هذه متناقضة مع أصل الشهادتين، كيف جاءت؟ منين جاءت؟ كيف تربوا عليه؟ أسلموا أنفسهم لتربية عدوهم من نفوس وهوى وشياطين إنس وجن، فضاعوا وراء ما أملوا إليهم وألقوا عليهم، والله يوقظ المسلمين ويردهم إلى جادة الصواب ويرزقهم إقامة الأوامر وترك النواهي والزواجر وعماد دين الله الصلاة الصلاة الصلاة. وربما وصل الحد بالجهالة والتطاول والغفلة الشنيعة أن يتجاهر من يتجاهر بترك الصلاة ثم يتبجح بأنه أفضل ممن يصلي لأن أخلاقه أحسن ولأن قلبه طاهر ولأن معاملته أطيب، فلهذا هو أحسن من هؤلاء الذين يصلون. ما فائدة هذه الصلاة؟ فنقول من مات دينه أيكون أحسن؟ فمن أخذ يصف لك أن ولده أحسن من ولد الناس بسبب يده ورجله وبسبب لباسه إلا أنه لا رأس له، فقط تقولك ما في عنده رأس يعني ميت، فمن ذهب الوصف كله، مهما وصفت الرجل واليد بالرأس ما أحد هو ميت، ما ينفع هذا الوصف. فمن ذهب من دينه رأس دينه فبأي شيء يكون أفضل؟ بأي شيء يكون أعظم؟ أيغرك خلق ربما كان في ابن أبي أم يغرك خلق ربما كان في هامان أو في فرعون؟ ما ينفع مثل هذا. وكثير من الحيوانات أحسن خلقا منك في كثير من المعاملة، وماذا ينفع هذا مع عنادك لجبار السماوات والأرض؟ قطعك رأس دينك بيدك ثم تفتخر، أي شيء عندك يمكن أن ينفع أو يرفع أو يشفع؟ وقد بارزت الجبار بإباء الخضوع له ورفض السجود لجلاله وعظمته، فمن أنت وماذا تكون وماذا يفيدك بعد ذلك؟ لذا ذكر لنا من أقوال الصحابة وبعض التابعين كفر تارك الصلاة، إلى مال الإمام أحمد بن حنبل والذي عليه جماهير فقهاء الإسلام أنه إن كان تركه مع الجحود فهو كذلك، إن كان جاحدا بفرضية الصلاة أو مستهزئا بها أو مستخفا بشأنها فكذلك كافر بالإجماع، فإن لم يكن استخفاف ولا استهزاء ولا سخرية ولا تكذيب بفرضيتها، ولكن التأخر عنها للتكاسل فهو فسق من أظهر الفسوق في دين الله تبارك وتعالى. ترك الصلاة كبيرة من أكبر الكبائر والعياذ بالله جل وعلا. وحق الذين أكرموا بالمحافظة على الصلاة أن يبحثوا عن روحها وأن ينتبهوا من حقيقتها وأن يراقبوا ويلاحظوا أحوالهم عند إقامتها والإتيان بها. قالوا ولم يقل ربنا في الآيات صلوا ولا صلي، ولكن قال أقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، إشارة إلى إتمامها وإكمالها وأدائها على الوجه الأتم، على إقامتها. فكم من مصل ليس بمقيم للصلاة، صلى ولم يقيم الصلاة، بل تحرز بعض المحتاطين لدينهم المحاسبين لأنفسهم، وقد قيل له بعد أن صلى صليت؟ قال لا أستطيع أن أقول لكم نعم، ولكني وقفت وانحنيت ووضعت جبهتي على الأرض وجلست، نعم هذا فعلته، هذا فعلته. أقول لكم صليت؟ ما أدري بحقيقة حالي ينطبق علي هذا الوصف أم لا. هذه الهيبة من الله تبارك وتعالى والخشية منه جل وعلا. فالله يرزقنا حقيقة الصلاة. ومن نعم الله على الأمة أن جعل الاجتماع للصلاة سببا لقبولها، وأن يجمع صلاة كاملة إذا تفرقت في الجمع، بأن حضر هذا في قيام، وحضر هذا في ركوع، وحضر هذا في سجود، وحضر هذا في جلوس، وحضر هذا في تشهد، هذا في الركعة الأولى، وهذا في الركعة الثانية، وهذا في الركعة الثالثة، فيجمع الله من المجموع كصلاة كاملة، فيجعلها لكل فرد صلاة كاملة. هذا من فضل وبركة الاجتماع اللي هو من أجله. وفي الخبر أن الله ينظر إلى قلب الإمام، فإن وجد فيه خيرا قبل وقبل المأمومين كلهم بسببه، فإن لم يجد فيه خير نظر إلى المأمومين، فإن وجد في قلب واحد منهم خيرا قبل وقبل جميع المصلين معه بسببه. قال العارفون فهذا الذي قبل بسببه هو الإمام حقيقة، وإن صلى في آخر صف. هذا الإمام ذاك صورة قاعد في المحراب، وما هو الإمام، ما قبلهم الله إلا بذاك، فذاك هو الإمام. ألا فإن لم يجد في قلب أحد منهم خيرا قال اجتمعوا من أجلي فيقبلهم باجتماعهم. هذا من فضل الله في صلوات الجماعة، وأن الله تعالى يبسط رحمته حتى يقبل الجمع. لذلك كان الصحابة يهادى أحدهم من مرضه بين الرجلين يحمل إلى الجماعة حتى يقام في الصف، فرضي الله تعالى عنهم وعمن تبعهم بإحسان. فهذا شان الصلاة العظيم. رزقنا الله وإياكم روح الصلاة وحقيقة الصلاة، ونفعنا بالصلاة، وأذاقنا حلاوة الصلاة ولذة الصلاة ولذة المناجاة له تبارك وتعالى في علاه. قد كان سيدنا علي بن أبي طالب ثم كان حفيد علي زين العابدين عند القيام للوضوء ثم الانتهاض للصلاة تحمر وجوههم وتصفر وتتلون، فيسألون عن ذلك فيقول لهم أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ أنا أقوم بين يدي من؟ أنا أناجي من؟ انظر إلى غفلتنا. لأنه قال لك قبل دقائق كنت في مخاطبة مع رب العالمين، ولا ما تستشعر ذلك، ما كأنك كنت في صلاة. عجيب، وإلا كنت مع من تخاطب؟ ولا كنت بين يدي من واقف؟ نزيد هذا، وقبل دقائق كنت في خطاب مع الله وفي خطاب مع النبي مباشر. من نبي؟ رسول الله. أيوة، محمد بن عبد الله بن عمرو بخاتم النبيين، كنت في خطاب مع مباشر. متى؟ ما كنت أصلي. أنت تقول السلام عليك أيها النبي وأنت بغي، فين أنت؟ ما كان في قلب، ما كان في عقل لما تقول هذا الكلام، أو بس كذا في اللسان السلام عليك؟ ما كنت خاطبه اللي تخاطب من بهذا؟ الله. ولا يصلح الخطاب في هذه الحضرة إلا لله، ولا يصح الخطاب لأحد من الخلق إلا لحبيب الله. فإذا ذكرت غيره فمن غير خطاب، ولهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبيين سبحانه، لكن ما شيء خطاب. فإذا حييت ربك فحييت نبيك بالخطاب، فحي الصالحين لكن بلا خطاب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بدون خطاب. ولا شيء إذن بالخطاب إلا يقول الله عند انصرافك، عند انصرافك من حضرتنا ورجوعك إلى عالم بريتنا، فألق السلام عليهم، خذ من الحضرة من عندنا سلاما عليهم، وابتدئ رجوعك إليهم بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. منين جيت؟ كان غايب، الحين جاء يسلم. إذا واحد غاب ودخل على القوم يسلم عليهم، هذا خرج عن العالم هذا الصغير وكان في حضرة العلي الكبير، الحين بيرجع ثاني مرة إلى عالم الدنيا، خلاص سلم، ابدأهم بالسلام، ألقاهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا إله إلا الله. قوم نفسك في شأن الصلاة، استشعر أنها عطية الله الكبيرة، جاتك من فين وعلى يد من ومن فوق، وبقي يوصل الناس بها إلى عند موته صلى الله عليه وسلم. وفي سكرات الموت الصلاة وما ملكت إيمانكم، الصلاة وما ملكت إيمانكم، الله الله في النساء، الصلاة وما ملكت إيمانكم، صلى الله عليه وسلم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأنت تابعه، أنت واحد من أتباعه، معك نصيب من هذا. وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. واشتعلت النار في بيت لسيدنا زين العابدين وهو ساجد ولم يتحرك، وأقبل الناس ولهيب النار مشتعل ويصيحون يا علي يا زين العابدين يا ابن الحسين يا ابن بنت رسول الله، يصيحون وهو ساجد لا يتحرك ولا يقوم، ويشتغلوا ويريدون يطفئوا النار، يطفئوا النار منه، التهبت عليهم من الجانب الثاني، يا علي يا ابن الحسين يا ابن بنت رسول الله يا زين العابدين، وحتى فزعوا تقرب النار منه وتحرقوا، وارتفع من السجود سلم، التفت إذا بالنار والناس مجتمعين، يقول متى اشتعلت النار؟ قال متى اشتعلت النار؟ لنا كذا كذا نصيح عليك واقفين على الباب. قال لقد ألهتني عنها النار الكبرى، قال ما عاد حسيت بالنار الصغرى، آدم ذكرت النار الكبرى. فمدوا له حبل أخرجوا من جانب غير مشتعل فيه النار، وخرج وأطفأوا بعد ذلك النار. وهكذا كان مسلم بن يسار يصلي في المسجد، ارتجت سارية دب، ثاني سارية دب، جاء الناس من السوق واهتاج للسوق من شدة الرجة اللي وقعت في الجامع، وهو يصلي مدرى، وبعد ما سلم قال ما للناس مجتمعين؟ قال ها منين جيت انت؟ هنا في المسجد. قال ايش في المسجد؟ الناس من بعيد جاءوا من السوق، رجة في المسجد فسقطت سواري. قال ما شعرت بأين كنت؟ قال كنت أصلي، كنت أصلي. الإمام حامد بن عمر حامد عليه رحمة الله ورضوانه في مسجد بعله يصلي، وإذا بناس يفتن الشيطان بينهم يقول تقاتلون، وقع تقاتلوا، جاءوا للسوق كلهم وقفوا السوق وكملوا وسدوا بين الناس وفصلوا القتال ورجع كل محله، وهذا في المسجد يصلي فلم يشعر بشيء. فلما خرج قال ما للشارع عكذا وفي أثر دم هنا منين؟ قالوا أنت فين كنت اليوم؟ قال كنت في المسجد. قال إيش في المسجد؟ نحن جينا من بعيد اليوم، الفلان والفلان وفتن بينهم الشيطان وقاموا وضربوا وتقاتلون ونحن سدينا بينهم وخرجوا بعد شدة. قال كنت في الصلاة فلم يشعر بشيء من ذلك. لا إله إلا الله. فتعرف هذه الصلاة، وكم صلينا نحن مثل هذه الصلاة؟ وكم عمركم وإلى سنة كم بتصلي كما هؤلاء؟ منتظر تخرج القبر بعدين تصلي؟ ماشي إلا من هنا انتبه لنفسك واتصل بها بسر الصلاة والصلة بالله تعالى في علاه. جعلنا الله وإياكم ممن يقيم الصلاة على وجهها، آمين اللهم آمين. مات ثابت البناني عليه رحمة الله، وشارك في دفنه بعض الحاضرين معه كيس فيه مبلغ كبير من الدنانير، سقط عليه أثناء الدفن لم ينتبه له حتى دفنوه ومشى، فرجع إلى البيت ماشي وتأكد أنه وسط القبر، فقال ما معي إلا أرجع وفتش على دراهمي وسط القبر بخرج دنانيري، هل ثابت البناني في حاله وأنا بأخذ مالي ما أتركه القبر ما يستفيد منه، فذهب يحفر 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 يحفر، رفع اللبنة التي تلي محل الميت إذا بقايم يصلي هو نزل قال اسكت أشاري أن اسكت ماذا يعني، قال خذ، قال خذ دنانيرك واذهب ولا تخبر أحد، رد عليها اللي هذا ومشى وهو حيران وملان يقول ايش هذا وسط قبره يصلي، فجاء إلى أخته يقول أما كان يفعل أخوك ثابت؟ قالت لي ماذا تسأل؟ قال أسألك عن عملك، قالت لي ماذا تسأل؟ ولا حتى قال، قالت أما وقد أخبرتني فقد عهدت منذ 50 سنة يتهجد عند هذا المكان في البيت وفي كل ليلة أسمعه يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، فما كان الله ليرد عليه بعد 50 سنة وهو متلذذ بالصلاة ويقول يا رب أعطني إياها في القبر، إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. بارك الله لنا ولكم في الصلاة والمحافظة على الصلاة والانتباه من الصلاة، ولا تصلي إلا بسواك، وحرص على الصف الأول، في 3 أيام 4 أيام ما تصلي في الصف الأول، ليه؟ ما رغبك فيه الحبيب؟ ليه تخلي لغيرك؟ قل وشارك، وحيث رغبك صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وصلي في الجماعة، وأحضر قلبك، ولا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، صفوة الصلاة، والمواظبة عليها 40 يوم براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة ويحسن إقامة الصلاة، وتقبل منا صلواتنا، وأدرجها في أعمال المقبولين من عبادك أهل ودادك، وفي أعمال مشايخنا والصالحين وجميع مشايخهم، واجعل أدرج كل ذلك في صلوات حبيبك المصطفى المقبول المكين لديك صلى الله عليه وسلم. آمين اللهم آمين. ثم ذكر لنا الزكاة ووجوب معرفة القدر الواجب منها، وتقرؤونه فيما تمرون عليه في الفقه في الصباح، الذين يقرؤون منكم الياقوت بيكملون ما يتعلق بالصلاة وبيدخلون إلى الزكاة وبيدخلون إلى الصوم، الذين يقرؤون في المختصر كذلك، هم سيصلون من باب الصلاة إلى باب الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبوجوب صوم شهر رمضان وشرائط الصوم وثلاثه، والعلم بوجوب الحج على المستطيع، هذه كلها علوم الإسلام، العلم بجميع الواجبات العينية. وذكر لنا أحاديث عظيمة وآثار كريمة، فيقول 3 مرتبطات 4، من أتى بـ3 لم تغني عنه شيء، لابد أن يجمع بين الأربع حتى تقبل منه، الصلاة والزكاة وصيام رمضان حج البيت، لكنه مخصص بالمستطيع وحده فقط. فالحديث الآخر عرى الإسلام وقواعد الدين 3 أسس عليهن أسس الإسلام، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم إذا أنكر وجوبها، شهادة لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان، رواه أبو يعلى. ثم عند أدائك للفريضة يشتعل في قلبك محبة الصلاة فتحب تصلي، قال لك عندك النوافل تفضل تعال، هي عندك الرواتب وعندك الوتر والضحى، تريد زيادة الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، ولكن الأهم الحضور فيها والخضوع والخشوع. وقد كان سيدنا عثمان يصلي 1000 ركعة، يصلي 100 ركعة في الليلة، يصلي عثمان بن عفان 100 ركعة، وقد يقرأ القرآن كله في ركعة، وجاء هكذا عشق الصلاة والتولع بها حتى قام زين العابدين يصلي 1000 ركعة في كل ليلة ويطيل السجود، سبحان الذي يبارك له في الوقت، فتكفيه الليل يطيل يصلي 1000 ركعة ويطيل السجود والقيام ويكثر البكاء ويشل الصدقة ويصدق بها على المحتاجين كله في الليل هذا، سبحان الذي يبارك لمن شاء في وقته، يمد لمن شاء في وقته، وإذا جاءوا الخدام والعبيد يقولون نحمل عنك، يقول لا، أنت تحمل عني ذنوب يوم القيامة؟ يقول لا، بس خلنا أنا أحمل الصدقة. فهو يحملها ويقصد بها البيوت، يرتب ترتيب، يعرف البيت هذا كم ساكنين من الفقراء، يعطيهم طعام بمقدار ما يمر مدة على الانتهاء منه، لو قدار ثاني مرة وحط لهم مثله. فغطى نفقة 100 أو 200 بيت في المدينة المنورة من الفقراء، لا يعرفون ما من أين يأكلون. وظهرت بعد ذلك بعلامتين. العلامة الأولى ظهر فيه خط أسود من كثرة ما يحمل كل ليلة من الطعام عند الموت، ثم انقطعت بموته. فظهروا فقراء في المدينة كثير، يقول المدينة منين افتكوا السؤال علينا؟ ما كنا نعهد هذا في المدينة، حد جاء من الخارج قال لهم نفسهم على المدينة، كأنكم كنتم مستغنين ورجعتم فقراء. قالوا كان يأتينا بالليل من لا نعرف من هو حتى عرفنا بموته، لأن أبدي فلا ينتهي الطعام الذي يأتي به إلينا إلا وعاد علينا في مرة ثانية، فكنا نستغني بما يأتي به. سمعت في هذا. قال وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين لو رأيت خطنا أسود، خطنا من مجرى الدمع من كثرة الدموع اتخذت مجرى هنا ومجرى هنا، خطان أسودان في خديه، لو رأيت هبته يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم عليه رضوان الله. ألف سجدة، كيف ما بيتنور بها الوجه هذا مع البكاء والخشية. اكفلوا لي بست، يقول النبي اضمنوا بست، اكفل لكم بالجنة، بس انت تكفل لي بست خصال، يقول لك الحبيب ايش رايك فيه؟ شوف صفقة بينك وبين النبي، صفقة بينك وبين نبيك، تأخذها؟ خذها. اكفلوا لي بست اكفل لكم بالجنة، صلى الله عليك، مرحبا. ما هي رسول؟ قال الصلاة تبهوا منه، والزكاة، الأمانة، والفرج، والبطن، يشوف ايش يدخلها، يدخلها الشبه ولا الحرام، واللسان، ضبط كلامه، بس اكفل الست هؤلاء وانا اكفل لك الجنة. وهذه صفقة بين اي واحد من الأمة يريدها وبين نبيه. تفضل فاتح، ما هو في حياته فاتح بابه على طول، يقول واحد من أمته إلى آخر الزمان، أنت في القرن 15 تفضل تبغى، باب الصفقة هذا مفتوح، مفتوح هذا الباب، دكان مفتوح على طول، تعال اكفل له بست يكفل لك بالجنة. يا رب صلي عليه، اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، واحشرنا في زمرته، وارزقنا حسن كفالة الست، خذها، الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. ولا عليك، هو ضامن هناك، تقدر بتخاطب الرب تعالى فمن دونه من الملائكة حبيب كلمك، قل له فيك ضمان، شوف أنا انتبهت من دول الشيء هذا، محمد يقول كذا، بتكلم منكر ونكير وانت صادق في كلامك، بيتوقفون ما حبي يقدروا يكلموك، اصدق فيها. لو جيت في القيامة لو زبانية كلهم جاءوا قدامك قول عندي كفالة، بيسكتون، بيقفوا واقفين، ما بيقدرون، يعني ما يعرفون الكفيل من هم، ما يعرفوا الكفيل من هم، يعرفون ملك الملوك كيف منزلته عند ملكهم وإلههم، هم يعرفون هذا. اللهم صل عليه. وإذا قال لك أكفل، شوف ما حد أصدق منه، ما حد أصدق منه في الخلق أجمعين، ما حد أصدق منه صلى الله عليه وسلم، قال لك أكفل أكفل، بس أنت انتبه من اللي عليك. الله الله الله. وفي الحديث الذي رواه برواية ابن خزيمة نص على وجوب العمرة، تحج البيت وتعتمر، هو دليل من قال أن العمرة فرض فاتفقوا على فرضية الحج واختلفوا في العمرة. لا إله إلا الله. والآن بيذكر لنا صورة من المحارم التي نبتعد عنها، إلزم فرائضه واترك محارمه. اللهم ارزقنا فعل الفرائض وترك المحارم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. قرأ.
رضي الله عنكم. ومن المحارم بل من كبائرها الكبر والفخر والجبرية والحسد والحقد والبغي والخداع والأمر بالفساد، ومن أكبر الكبائر الزنا واللواط والسرقة وأكل مال اليتيم، ومن أكبر الكبائر قتل المسلم بغير حق وضربه وشتمه وأخذ ماله بغير حق، ومنها إضمار السوء والنفاق واليمين الفاجرة، ومنها بل من أفحش القنوط برحمة الله والأمن من مكر الله والإصرار على معصية الله وشهادة الزور وقذف المحصن والسحر، ومن أفحشها شرب الخمر وكل مسكر من كل شراب وإن لم يكن خمرا، ومنها أكل الربا وعمل الربا والرضا بالربا والشهادة فيه والفرار من الزحف، ومنها عقوق الوالدين وقطع الرحم وسباب المسلم والاستطالة في عرضه، ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجسس وسوء الظن والغيبة وسماعها والرضا بها وترك النهي عنها والكذب ومصادقة الفجار وإكرام الظلمة وترك تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر دينهم وغير ذلك مما لا يكاد يحصر ولا يعد. وأما نوافل الطاعات المقربات إلى الله تعالى فمنها ما هو داخل في مباني الإسلام الخمس، ومنها ما هو خارج عنها، وذلك كثير جدا. قال حجة الإسلام الغزالي في كتاب ترتيب الأوراد: واعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالى، وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد وهو محب لله تعالى وعارف به سبحانه، وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا بدوام ذكر الله والمواظبة عليه، والمعرفة بالله لا تحصل إلا بدوام الفكر، وأن الذكر والفكر لا يتيسر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والاكتزاء منها بالقليل وهو قدر البلغة، ولا يتم ذلك إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار والعبادات والقربات. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعات، ومن أراد أن ترجح كفة حسناته على سيئاته فليستوعب من الطاعات أكثر أوقاته. انتهى بتصريف يسير.
تصرف يسير، نعم.
من أراد قطع لياليه وأيامه في طاعة الله وما يقرب إليه فليعمل بما في كتاب ترتيب الأوراد من الإحياء، وكذلك ما في بداية الهداية، فالعمل بذلك هو الطريق إلى الله تعالى، كما قاله حجة الإسلام مصنفها رحمه الله تعالى وجزاه خيرا.
وقالوا: وإن أردت الهداية فأعمل بما في البداية، وإن أردت النهاية فهي بالإحياء حالية. قال كثير من أهل المعرفة: من عمل بما في بداية الهداية جعله الله من الراسخين في العلم. وقد تعاهد على العمل بها ثلاثة من الأخيار كانوا في المدينة المنورة، فكل منهم فتح الله عليه، معهم رابع، كل منهم فتح الله عليه، وكل منهم رأى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل منهم أمر أن يقوم بمهمة في الحياة وأن يتوجه إلى مكان. فأحدهم القاطن بمصر عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يمر بالخروج إلى مصر، فخرج إلى مصر واتصل بعلمائها وشيوخها وأخذوا عنه، فكان على يد إحياء كثير من طرق أهل الحديث بمصر، واتصل بشيوخ كثير وألف مؤلفات كثيرة هناك، ونفع الله بخلق كثير. والثاني أمر أن يتوجه إلى مليبا، وهو الحبيب شيخ بن محمد الجفري، فتوجه إلى هناك. وعند ذهابنا إلى الهند في المرة الأخيرة رأينا مقامه هناك، وآثاره الحبيب الشيخ بن محمد الجبري في كلكوتا، فمن أرض مليبار في الهند. والثالث أمره أن يتوجه إلى آشي في الأماكن التي وقع فيها الزلزال في إندونيسيا في الوقت الأخير، الحبيب أبو بكر بن محمد بافقي، وتوجه إلى هناك وتم على يديه كثير من إحياء الإسلام والدين ورد كيد كثير من الكفار الذين كانوا يريدون تلك المناطق، وقبر هناك، وكان ممن جملة ما جرى في هذه الفيضانات الأخيرة من أثر تلكم الهزات وذهاب الكثيرين في اللحظات والأوقات القليلة، كان من جملة ما أظهر الله من الآيات أن عددا من المساجد تهدم ما حولها ولم تتهدم هي. ومن ذلك مقام هذا الإمام أبو بكر بافقي، فكان المقام وما حواليه من المقبرة ارتفعت المياه من الجوانب الأربعة ودارت ولم تمس منها شيء ولم تهدمها، وما كان لها أثار إلا طفيفة في نواحي المقبرة، ورجعت المياه حتى أن بعضهم هرب إلى عند مقامه فكانوا يشاهدون الماء حتى ذهب وخرجوا سالمين ما بهم شيء من عناية الله تعالى. وحدثونا هناك، وكان أحد المساجد فيه جماعة من المشتغلين بتكفير الناس والسب ولدا، فجرى له عكس المساجد التي حفظت تماما، قالوا طلعت المياه فأخذته من بين البيوت وسلمت البيوت اللي حواليه. تجد حس البيوت قائمة والمسجد مأخوذ، وتروح عند المساجد الثانية المساجد قائمة والبيوت مأخوذة من حواليها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقليل من يعتبر عنده حصول الحادثات كلها على مدى القرون، قليل من يعتبر وقليل من يذكر، وما يتذكر إلا من ينيب. وعندكم هنا أحد الذين كانوا هناك في أيام الفيضانات وقد بدأ يخرج بأهله وأركبهم في سيارة وفاض الماء وشل السيارة ومن فيها وهربه إلى الناحية الأخرى، فهو موجود هنا عنده. لا إله إلا الله، لطف الله بنا وبالمسلمين وفرج كروبنا وكروب المسلمين.
قرأ الأصوب لأكثر الخلق توزيع أنواع الطاعات المختلفة على الأوقات والتنفل من نوع إلى نوع، يعني أنه أفضل من استغراق الأوقات بنوع واحد. قال لأن الملل هو الغالب، والمقصود من الأوراد تزكية القلب وتطهيره وتحليته بذكر الله تعالى، فما يراه المريد أشد تأثيرا في قلبه فليواظب عليه، فإذا أحس بملله فلينتقل إلى غيره. فإن كان من أهل العبادة فليستغرق أكثر أوقاته في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في التسبيحات وسائر الأذكار، فقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من وردوا في اليوم 12 ألف تسبيحة، ومنهم من وردوا 30 ألفا، ومنهم 300 ركعة، وأقل ما نقل من أورادهم 100 ركعة، ومنهم من يختم القرآن في اليوم مرة، ومنهم من يختم مرتين، ومنهم 3، ومنهم 4 أو أكثر، ومنهم من يقضي اليوم والليلة في التفكر في آية واحدة. وكان كرز بن وبرة رضي الله عنه يطوف بالبيت في كل يوم 70 أسبوعا ويقرأ خدمة، وفي ليلته مثل ذلك، ومع كل أسبوع يصلي ركعتين. وأما أهل العلم فإن أمكنهم استغراق الأوقات في العلم فهو أفضل الطاعات بعد المكتوبات ورواتبها، لأنه يتأمل فيه ما قال الله تعالى وما قال رسوله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه منفعة للخلق وهداية إلى طريق الآخرة. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرقب الناس بالآخرة ويزهدهم في الدنيا مع الإخلاص. وكذلك حضور مجلس العلم النافع أفضل من الاشتغال بالأوراد في سائر الأوقات، ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن حضور مجلس الذكر أفضل من صلاة 1000 ركعة وشهود 1000 جنازة وعيادة 1000 مريض. وقال عمر رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العالم خاف واسترجع من ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلماء، وإن كان المريد محتاجا إلى الكسب لعياله فليس له أن يضيعهم، ولكن ينبغي أن يأخذ حظا من العبادة والعلم، ولا ينسى ذكر الله تعالى في حال كسبه إن كان في حرفة أو في سوق. والكسب على نية الأهل والعيال عبادة إذا اتقى الله ولم يخن ولم يغش. وليعلم المريد أن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حفظ الأنفاس والأوقات أساس السعادات. كيف ترتب أوقاتك؟ كيف توزع أورادك؟ كيف تحفظ أنفاسك؟ كيف تخرج أنفاسك على ذكر الله تبارك وتعالى؟ قال إذا تبغى تدخل الجنة بغير حساب استغرق وقتك كله في الطاعة. تريد أن ترجع كفة حسناتك، اجعل أكثر أوقاتك في الطاعة والعبادة. فأما تجعل قليل من أوقاتك للطاعة وأكثرها في الغفلة وفي المعصية، وبعدين تبغى كفة الحسنات ترجع، ولا أنت عجيب، أنت ما تعرف تحسب؟ هل أحد يعلمك الحساب ولا يتعلمون الرياضيات بلا فائدة؟ صلح لك حساب، قوم نفسك. تمام يا كريم، أكرمنا الله وإياكم بالبركة في العمر وصرفه في مرضاته، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ونفعنا بكم وعلومكم في الدارين، آمين. ثم إن لزوم الفرائض وترك المحارم وقطع الليالي والأيام فيما يقرب الله تعالى لا يتم ولا يتيسر إلا مع استشعار الخوف من الله تعالى وقوة الرجاء فيما عنده مما وعد به وحسن الظن فيه تعالى. فلذلك قال سيدنا الناظم رضي الله عنه: وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه معه مثل من الرغب.
نعم.
وذلك داخل أيضا في حد التقوى الكاملة، إذ هي الإتمار والانتهاء للشريعة لتعظيم لله تعالى والهيبة والخشية والرهبة. فأما قول الناظم وأشعر القلب، فالإشعار الإعلام، يقال شعر أو شعر بالأمر بضم العين وفتحها، أي علم به وفطن له وعقله. ومعنى ليت شعري ليتني شعرت. والقلب هو محل العلم من الإنسان، وهو كما قال الإمام حجة الإسلام لطيفة روحانية ومعنى باطن يدرك بالبصيرة ولا يدرك بالبصر، لأنه من عالم الملكوت، وهو ملك جميع البدن، وهو الأصل، والبدن تابع له وعليه التكليف، ومعه الخطاب والعتاب والسعادة والشقاوة، وهو المطالب والمعاقب، وليس هو قطعة اللحم الموضوع في الجانب الأيسر من الصدر، لأنها توجد للبهائم والميت، ولأنها تدرك بحاسة البصر، ومن عالم الملك والشهادة، بل هذا مركب القلب وخادمه، ويعبر به عنه تقريبا للأفهام. والقلب الحقيقي معنى شريف قائم بهذا القلب اللحمي الموجود لكل أحد، فليس موجودا محققا لكل أحد. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالقلب جوهر عزيز من جنس جوهر الملائكة، صفته معرفة الله تعالى ومشاهدة حضرته، وهو مخلوق من خلق الله تعالى محدث. وقوله خوفا، الخوف ضد الأمن، وحقيقته تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، قاله حجة الإسلام. وقال في منثور الخطاب للقشيري: الخوف توقع البلاء عند ذكر الخطأ. الخوف وانزعاج السريرة لما عمل من الجريرة. الخوف أن يخاف القلب مما عمل من الدم. الخوف أن يترقب العقوبة ويجتنب عيوبه. انتهى. وشبه الخوف الإشفاق، ومعناه دوام الحذر رحمة بالنفس. وكذا يشبهه الحزن، ومعناه توجع في القلب لفائت أو تأسف على ممتنع. ويقال الحزن انكسار الفؤاد لفوات المراد. فالفارق بينه وبين الخوف أن الحزن على ما فات، والخوف مما هو آت. ومثل أي شبه. والرغب الرغبة غلبة الظن. وقوة العزم بكون الشيء ووقوعه، وكثرة الحرص والطمع في الشيء والميل إليه والضراعة والمسألة له. قال بعضهم: الرغبة اللسانية هي التضرع، والرغبة القلبية لجاء القلب إلى الله تعالى في الحصول للشيء مع التوقع الغالب له، انتهى بمعناه. والرغب والرجاء متقاربان. وحقيقة الرجاء ارتياح القلب بسبب انتظار ما هو محبوب، ويعبر عنه بسرور الفؤاد لحسن الميعاد أو ترويح القلب لضمان الغيب. وقوله من ربه، الضمير عائد إلى القلب، والرب هو السيد المصلح والمربي والخالق والمعبود، وليس إلا الله العزيز الرحيم. ويشبه الخوف والرجاء القبض والبسط. قال بعض الصوفية: البسط في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس، وهو وارد تقتضيه إشارة إلى قبول ولطف ورحمة وأنس، ويقابله القبض كالخوف في مقابلة الرجاء في مقام النفس. وأكثر ما يقع الخوف عقيب البسط بسوء أدب يصدر من السالك حال البسط.
الله أعلم. وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه، معه مثل من الرغب. حرك من قلبك دواعي الوصف الذي يجب أن يلازم لتحوز مقاما من مقامات اليقين، وهو وصف الخوف من الله. كلما عرفته كنت أخوف منه وكنت أرجى له. فأعلم الناس بالله وأحكامه أعظمهم خوفا منه وأشدهم رجاء له جل جلاله وتعالى في علاه. فبين ذلكم ترابط، وبين ذلكم تماسك. فما من رجاء صادق إلا وهو متصل بخوف صادق، وما من خوف صادق إلا وهو متصل برجاء صادق. والخوف الذي يقوم على غير أساسه وقاعدته ينقطع عن الرجاء فيسمى قنوطا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، قنوط وياس من رحمة الله. والرجاء القائم على غير قاعدته ينقطع عن الخوف فيسمى بعد أمنا من مكر الله، وذاك كبيرة من كبائر الذنوب. فانظر كيف تختلط كبيرة من الكبائر بمقام من مقامات اليقين، بطاعة من أكبر الطاعات القلبية، طاعة الخوف من الله تبارك وتعالى، قد تختلط بجريمة وذنب اليأس من رحمة الله. وطاعة الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى من أعظم الطاعات، قد تختلط وتلتبس بجريمة من أكبر الجرائم، وهي الأمن من مكر الله تبارك وتعالى والتجرع على الله. وبذلك تعلم أن كل من ادعى خوفا قطعه عن الخير أو رجاء قطعه عن الخير أنه ملتبس عليه الأمر، مضحوك عليه، يلعب به الشيطان. ولا من خوف صحيح صادق إلا ويفيد الانتهاب والبعد والترك لأنواع الذنوب والمعاصي والسيئات. وما من رجاء صادق إلا وهو يفيد الرغبة الصادقة فيما عند الله تعالى وزيادة في العمل الصالح. فمن راغب فمن رجا رغب، ومن رغب طلب وأطاع. فكذلك أمرنا، قال الله لنبيه المصطفى محمد: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكل الأمن في الدارين للخائفين حقيقة من الله، وكل الخوف في الدارين للآمنين من مكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فعلى قدر الخوف من الله تعالى يكون الأمان في العقبى. وأشعر القلب خوفا لا يفارقه كلما ازداد علمك ازداد خوفك، ازداد قربك ازداد خوفك، ازدادت عبادتك ازداد خوفك. هذا علامة صحة العلم وصحة العبادة. علامة صحة العلم ازداد به الخوف، إنما يخشى الله من عباده. وعلامة صحة العبادة تزيد قربا منه ومعرفة تعرفه أكثر، فتعلم. فإذا عرفته أكثر وعرفت أنه الذي يسعد ولا يبالي، ويشقي ولا يبالي، ويقرب ولا يبالي، ويبعد ولا يبالي، ويرحم ولا يبالي، ويعذب ولا يبالي، ويدخل من شاء الجنة ولا يبالي، ويدخل من شاء النار ولا يبالي، هبته. من وصفه هكذا يهاب، ما حد يبلغ ضره فيضره، ولا حد يبلغ نفعه فينفعه، ولا حد يملك من الأمر شيء في الظاهر والباطن إلا هو. كيف ما يخاف؟ ممن يخاف إن لم يخاف هذا جل جلاله؟ فكلما عرفته خفته، وخوفك يسوقك إليه فيقابلك بفضله فترجوه، فيفتح لك. كلما رجوته زادك فتحا من عطائه. من تقرب لي شبرا تقربت إليه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا معه حين إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالحمد لله على هذه النعمة الكبيرة، نعمة الخوف ونعمة الرجاء، وهما من مقامات اليقين. وكل خوف علامة الصدق فيه الاحتراز من الذنوب، وكل رجاء فعلامة الصدق فيه الرغبة في الطاعات والعبادات. فالتشمير في العبادة نتيجة الرجاء الصادق، والبعد عن الذنوب نتيجة الخوف الصادق، وبعد ذلك هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قال الله عن الملائكة المقدسين المعصومين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون، وقال تعالى وهم من خشيته مشفقون، وقال نبينا محمد أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، صلى الله عليه وسلم. لأنه ما عرف من عظمة الله أحد من خلقه كما عرف النبي محمد، فهو الأخشى بيقين وهو الأرجى بيقين، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. تكتسب حقيقة الخوف من معرفة الله، فإن اختلطت عليك الأمور تلبست ولم يتهيأ قلبك بعد لمعرفة الله فعليك بالتقليد للعارفين. وانظر إلى النبيين، وانظر إلى الصديقين، وانظر إلى المقربين، وانظر إلى الصالحين، تجدهم مشفقين، خائفين، محتاطين. فكما يقلد الصبي أباه في الخوف من الحية، قلد الأولياء والأنبياء في الخوف من الله جل جلاله. والصبي لا يفقه خطر الحية ولا سم الحية، ولكن يشوف أبوه وأمه يبعدون منه، وإذا جاءت قاموا كلهم ومن بعيد وضرب، فهو إذا شافها يشرد من بعيد، ما يعرف إيش تعمل ولا أي تصلح، تقليد. بعد ذلك يكبر يشوف، وأنت إذا قلدتهم تعرف، يجيل قلبك نور المعرفة بالله تعالى، وتعرف من ذا الذي خفته ولماذا خفته جل جلاله. وقد سمعتم قصة طاووس عليه رضوان الله الذي قال لمن استوصاه أعطيك، أجمع لك التوراة والإنجيل والزبور في والقرآن في ثلاث كلمات، قال جزاك الله خير يا حبذا، قال له خف من الله حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه، والثانية قال ورجه أكثر من خوفك منه، والثالثة قال أحب للناس ما تحب لنفسك، اذهب فإنك إن عملت بهذا فقد عملت بما في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. خف من الله حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه. يتخوفون الفقر، يتخوفون الموت، يتخوفون الحبس، يتخوفون المرض، يتخوفون أي عجائب. طيب والله ما شخوف منه، هذه كلها ما تجي إلا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. على قدر الإيمان يكون الخوف، والقلب عطية كريمة أملك من الله، معطاة لطيفة ربانية صالحة لمعرفة الله، صالحة للفهم عن الله، صالحة لسماع خطاب الله، صالحة للقيام بأمر الله، صالحة بالتنور بنور الله. عندك هذه اللطيفة، عندك صالحة لانجلاء الحقائق فيها، صالحة لمطالعة الجمال الإلهي في سائر صفحات الوجود وسط المرآة اللي عندك. هذه معطى لك من الله هدية، كل واحد منا بقلبه 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 بروح الحمد لله على ذلك. فاشكر هذا المنعم وصفي هذه المرآة، والمرآة قد تحجب عنها صورة الأشياء ما تظهر، إما لكونها لم تصقل بعد، هذا صغيرة مثال الصبيان والصغار ما يفهموا من خطاب الله ويقولوا ما يعرفهم بالله، لكن إذا قد كبر الإنسان وقلبه وعاء واكتمل خلاص صالح للمعرفة. لكن قد يكون الصورة في جهة والمرأة في جهة ثانية، كيف تظهر؟ الله تتوجه إلى الإقبال الصادق على الله والأدب مع الله. إذا توجهت لا تخلي تسمح بشي حاجة بيجي بينها الساتر والصورة هنا ورا الساتر والمرأة هنا، وكيف تطلع الصورة؟ ما تطلع الصورة، بعد سواتر. هذه الحواجب، بعد الحواجب انتبه ما يكون شيء كدر وصدى في المرأة. نظف نظف سواء. فإذا نظفت والساتر مزاح والقلب مكتمل ومتوجه جهة، يعرف فين جهة الصورة، كيف يعبد، كيف يقبل، خلاص تنتقش الصورة مباشرة في المرأة وتطلع واضحة. وهذه مرائي عظيمة أعطاكم الله إياها، ما لها قيمة، ما لها قيمة، لكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يعرفون قدر ما أعطاهم الله، يخرجون من الدنيا وما استعملوه، لأن يكتشفون في طاقات الإنسان العادية عجيبة في روحانية، يقولوا ما يستعمل الإنسان منها في حياته إلا 20% وأقل، 80% ما يستعملها الإنسان، خصائص مع الإنسان لا تكتشف حتى لأهل النظر والتأمل الحسي، وتشوفون خصائص في وجهة الإنسان وعمله لكن ما يستعملها. قال لي واحد، ونحن البارح أنا وأهل البيت مشينا فوق الجبل، قلت إيش قال لكم ما لكم إيش؟ قال لي نحن اتصلنا بعد أهل اكتشاف طاقة النفس الإنسانية وعملها، وقال إنه في وجهة الإنسان لما يستسهل الأمر ويقول للأمر الحار أنه بارد ويجزم به يمشي ما تأثر عليه حرارته، وهذا اللي كان يسمونه الهمة، العارفين يسمونه الهمة، خصوصيات في النفس البشرية وجادة. سبحان الله، فكيف لو صقلت مرأة قلبك وتكتشف أشياء عجيبة ما حد هي عند أهل الكمبيوتر كلهم أبدا، ولا وصل إليها أهل التكنولوجيا ولا قرب من ساحتها، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بعدين إذا صلحت هذه المرأة تدخل بها في قبرك، وما أحد منهم يدخل كمبيوتر قبره، وتمشي بها في حشرك وما أحد منهم ينتفع بالأجهزة هذه في حشره، لكن هذا اللي وسطك الجهاز الخطير. نوع من تجلي ربك ما يحصل لشيء من الكائنات إلا للجهاز اللي فيك هذا، لو صلحته ما يحصل حتى على السماء ما يحصل، لكن لقلبك يحصل إذا استقام متوجه. نوع من تجلي ربك جل جلاله ما يحصل لأي شيء في الكائنات إلا لهذه المرأة اللي عندك، الجهاز اللي وسطك هذا، إذا صلحت الله يكرمنا وإياكم بصلاح القلوب والقوالب، والحمد لله. من ضمن وإياكم في سلك حبيبي المصطفى وصلح لنا الشان كله والأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.